الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وصحب اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيستمعون احسن. وبعد فهذا هو الدرس الخامس والاربعون بعد المئتين في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وقفنا عند اول باب التعاون على البر والتقوى. باب التعاون على البر والتقوى. وقد بدا المؤلف رحمه الله تعالى كالعاده ببعض الايات من كتاب الله تعالى التي تحث على التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وقال تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الامام الشافعي رحمه الله كلاما معناه ان الناس او اكثرهم في غفله عن تدبر هذه السوره. ثم بدا المؤلف بسرد بعض الاحاديث النبويه المتعلقه بهذا الموضوع. الايه الاولى التي ذكرنا بها المؤلف لهذا السبب قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الحقيقه رغم ان هذا الكلام هو جزء من ايه وليس ايه بكاملها، الا ان هذا الكلام يشكل قانونا كبيرا جدا من القوانين الاجتماعيه التي ارساها الله عز وجل في كتابه المجيد. بل لعل كثيرا من المبادئ والنظم الاجتماعيه كلها مندمجه تحت هاتين الفقرتين: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولو اننا نظرنا الى التشريعات الاجتماعيه التي شرعها الله عز وجل الايجابيه او السلبيه لرايناها فعلا جميعا يمكن ورأيناها جميعا منضربة في هاتين الفقرتين. الأولى إيجابية: تعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى. البر هو عبارة عن أن يكون الإنسان خدوما وعفيفا وأداة خير لأخيه الإنسان. فأقول فلانا من الناس بارا بأبويه أو بارا بإخوانه وأصدقائه أو بارا بمجتمعه، أي أنه يعطي من نفسه لأبويه ولأصدقائه وإخوانه وأفراد مجتمعه، يعطيهم من نفسه كل ما يملكه من خير وكل ما يملكه من رشد ونفع ولا يضل عليهم من ذلك بشيء. هذا يسمى البر. اما التقوى فهي ان يتخذ الانسان بكل السبل الممكنه الوقايه من سخط الله عز وجل ونفسه. هذا هو التقوى. ومن هنا نعلم ان البر عباره عن الصله المثلى التي ينبغي أن تكون قائمة بين الإنسان والإنسان. أما التقوى فهي عبارة عن الصلة المثلى التي ينبغي أن تكون قائمة من العبد لربه سبحانه وتعالى. وكل مما شرعه الله وأمر به ونهى عنه لا يخرج عن أن يكون عبارة عن نسيج من البر. أمر الله سبحانه وتعالى الناس أن يعود بعضهم على بعض به، أو أن تكون هذه التصريحات عبارة عن مبادئ وقاعات يقصر الإنسان بها نفسه عن مقت الله سبحانه وتعالى وسخطه، ويقي بها نفسه من عذاب الله عز وجل. كل التصريحات هكذا، إما أن تكون برا أو تقوى. البر قلنا عبارة عن الحقوق الاجتماعية، عن العلاقات الإنسانية التي ينبغي أن تشيع بين الإنسان والإنسان، سواء على مستوى الفطرة أو على مستوى القرابة والرحم أو على مستوى المجتمع الإنساني العام. والتقوى أن يحجب الإنسان نفسه عن سخط الله سبحانه وتعالى وعقابه. هل بعد هذا من مبدأ كلف الله الإنسان به؟ لا يوجد. ولكن لكي يكون بارا بأهلي وأرحامي والمجتمع الذي أعيش فيه، ولكي أكون متوفيا سخط الله عز وجل وعقابه بأعمالي، لا بد من تعاون. فاليد الواحدة لا تستطيع كما قالوا أن تفكر، ذلك لأن التفكير عملية تتم من خلال عضوين اثنين. كذلك عمل البر وعمل التقوى لا يمكن أن يكون من طرف واحد بدون أن يدعمه الطرف الآخر. وصحيح أن الله عز وجل أمرني أن أكون باراً بأبويه، ولكن لو لم يعني أبواي على برهما لم استطع. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى أحكاما تتعلق بالآباء تجاه الأبناء، كما شرع أحكاما تتعلق بالأبناء تجاه الآباء. وكلف الله سبحانه وتعالى الأبوين بأن يكون كل منهما عينا على بر ابنه به، فيؤدي الحقوق التي يؤدي الوالد والوالدة كل منهما الحقوق التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها تجاه أولاده. ومن ثم كلف الله الأبناء باتجاه لتطبيق الحقوق التي رتبها على أعناقه تجاه آبائه. هذا هو التعاون. ولو أن الخطاب توجه إلى الأبناء فقط دون الآباء لعجز الأبناء عن البر، على الرغم من أهمية هذا الواجب وخطورته. ولذلك أمر الله الأب إذا جاءه مولود أن يحسن اسمه وأن يحسن تربيته وأن يزوجه إن هو بلغ مبلغ الرجال. كلف الله سبحانه وتعالى الأب هذا، ومن ثم كلف الولد بأن يكون بارا أبويه. وهكذا فإن أداء كل طرف من الواجبات التي أنيقت به رهنا بأداء الطرف الآخر الواجبات التي أنيقت به أيضا. كذلك أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يصل رحمه، وحذره تحذيرا كبيرا من قطيعة الرحم، وقال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. جعل تقوى الرحم إلى جانب تقوى الله عز وجل، أي اتقوا قطيعة الرحم. لكن الإله الذي أمر الفرد بأن يصل رحمه هو الذي أمر بالتعاون على البر، فأمر بقية أعداء القرابة أن يكونوا عونا له على صلة الرحم هذه. أمر الآخرين بأن يكونوا معه تماما كما أمره الله أن يكون معه، وأمرهم الله سبحانه وتعالى جميعا أن يعامل كل منهم صاحبه بحسن خلق. وهذا من أجل، هذا هو الشرط الأساسي من أجل أن يستطيع كل واحد منهم أن يكون بارا بأقاربه. وكذلك عندما أمر الله الفرد أن يكون بارا بمجتمعه بأفراد مجتمعه في البلدة التي هو فيها، أمرهم الله عز وجل بأن يكون عونا لهذا الإنسان على بره له، وإلا لما نفذت هذه الأحكام ولما استطاع الناس أن يطبقوها بشكل من الأسباب. الدار عز وجل كلف الإنسان أيضا أن يتقي ربه عز وجل، أي وهذه الكلمة مثل كلمة البركة شائعة وبائعة جدا، التقوى، اتق الله، اتق الله، نعم كلمة شائعة جدا، لكنها هي الأخرى فقدت في أذهان كثير من الناس الكثير من معانيها. تقوى الله كلمة جامعة جدا، تعني أن تدع بينك وبين سخط الله وقالك، بحيث تكون مطمئنا من أن سخط الله لن يصل إليك. ما هي هذه الوقاية التي تدعها بينك وبين سخط الله ومقته وعذابه؟ أن تؤمن به أولا، وتؤمن بعبوديتك له، ثم أن تدع هذه العبودية له موضع التنفيذ فتطبقها، وأن لا تجعل منها كلاما نظريا، نحن عبيد لله نعبد الله، ولا تجد مصداق هذا الكلام في واقعه. تدع هذه العبودية التي تشعر بها بين جوانحك لله عز وجل وتؤمن بها، تضعها من حياتك موضع التنفيذ. وذلك كيف أدع عبوديتي لله موضع التنفيذ؟ بأن أخضع لأوامره، أبتعد عن نواهيه. كلما سمعت أمرا صدر إلي من الله قلت له سمعا وطاعة، دون أن انتظر أن أعلم الحكمة وأن أعلم السر. إن أردت العبودية ف فينبغي ان تطيع بمجرد صدور الامر. اما ان تناقش وتجادل وتقول دعني اقتنع اولا فهذا عمل الند مع الند، عمل الانسان مع صاحبه الانسان. عندما امرك انا وانا انسان مثلك بشيء طبيعي ان تقول لي حسنا سافعل، لكن دعني افكر في هذا الذي تقول لعلك نخطئ. لماذا تامرني بهذا؟ ما الفائده؟ ما الحكم؟ هذا العمل طبيعي جدا عندما يصدر الامر من ند او من مثيل لمثيل، لكن عندما يصدر الامر من الرب للعبد، هل يرد ان يقول العبد للرب دعني افكر في الحكمه من كلامك؟ ان قلت هذا لم تثبت معنى العبوديه لله. تضع عبوديتك لله موضع التنفيذ، ان تستسلم لاوامره باستطاعتك. فان عجز وانحرف لا تستكبر ولا تتجاهل ولا تقول وماذا صنعت؟ لكل واحد يعصي قدر علي الى اخره. لا، بل تذل لله عز وجل وتقول يا رب لقد عصيتك وما كان ينبغي ان اعصيك وانت ربي المنعم المتكبر الوهاب وانا عبدك الذليل. نعم تقول هذا، وتقول كما قال الشاعر: تعست ليله عصيتك فيها كيف لم استحي وانت الرقيب. هكذا تدع عبوديتك لله موضع التنفيذ. بهذا تدع الوقايه بينك وبين سخط الله عز وجل. لكن هل استطيع، لاحظوا ايها الاخوه، هل استطيع ان اضع وقايه بيني وبين سخط الله بالشكل الذي قلت، بايماني به، بيقيني بانني عبد له، بوضعي لهذه العبوديه من حياتي موضع التمثيل، اي بالاستجابه لكل اوامره ونواهيه؟ ان لم اجد في المجتمع عينا لي على هذا، هل استطيع؟ لابد ان اجد اسرتي تعينني على هذا الامر، ولا بد ان اجد جيراني ايضا يعينونني على هذه التقوى، ولا بد ان اجد المجتمع الذي من حولي ايضا يعينني على هذا الامر. فان لم اكن عينا لافراد اسرتي ولم يكن افراد اسرتي عينا لي، ولم يكن الجيران الذي يساكنونني ويساكنهم عينا لي، ولم اكن عينا لهم، ولو لم يكن المجتمع الذي اعيش فيه على كل المستويات، مستوى الأمة والأفراد ومستوى القادة والحكام، إن لم يكونوا كذلك أنا لا أستطيع أن أسير خطوة واحدة في الطريق إلى تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى تماما مثل البر. نحن نقول يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويبتعد عن محارمه وما نهى، صحيح. ومن جملة ما نهى الله عز وجل عنه ارتكاب الفواحش، من جملة ما نهى الله عز وجل عنه أن يتتبع الإنسان بنظره المحرمات ولا يكتفي بالنظرة السطحية الأولى. من جملة ما حرم الله سبحانه وتعالى كتبت ملاحقة رغائب النفس وأهوائها بالتكبير، كل هذا مما حرمه الله ومطلوب مني ان اتحقق بعبوديتي لله عز وجل بان اعجز نفسي عن هذا. لكن ان لم يكن بيتي اولا والمجتمع ثانيا عينا على هذا لا استطيع، او يشق علي الامر كثيرا عندما اخرج الى السوق واجد التهتك في الشارع ومظاهر الغري ومظاهر الاغراء محتوشة بي تطوف من حولي، فاجد ان صعوبة بالغة تختلفني في طريق تطبيق امر الله عز وجل. وربما وصل الامر الى درجة تجعل الانسان مشلول الارادة ومشلول الفاعلية. شاب ولديه من المشاعر البشرية والغريزة الانسانية ما يعرفه كل منا، ولم ير في مجتمعه الا ما يهيج هذه الغرائز، ولم يجد في مجتمعه ما يعينه على حجزها وحماية نفسه عنها قط. ربما صبر يوما ويومين وثلاثة ايام ولكنه اخيرا قد لا يملك. لماذا؟ لانه لم يجد التعاون. الله قال تعاون على البر والتقوى. ما الذي حصل؟ كان على الاسر الاخرى ان تهتم بتنفيذ امر الله عز وجل. الاله لاحظوا كيف ان الله شرع نظم صدى ولحمة التعاون، وليس علينا الا التطبيق. في الوقت الذي قال وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال قل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. في الوقت هذا خاطب النساء وذوي النساء واولياء النساء بان يتعففن وبان يخرجن بمظهر محتشم من الستر والوقايه. الم يقل الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. فالاله كان عادلا ورحيما فيما امر، وجه امره الى الشاب ان يغض من بصره وان يلزم نفسه عن الفلاحش وما قد يوصله اليها. لكن في الوقت ذاته خاطب الاسر وخاطب الفتيات والنساء، هذا هو التعاون. لان لا تخرج الفتاه او المراه الا وهي محتشمه ان تبني عليها من حجابها وان تطول من جلبابها لأن لا تبدي من زينتها إلا ما يظهر عفوا. لماذا؟ تحقيقا لمبدأ تعاون على البر والتقوى. فعندما ينفذ أولئك أولياء الأسر في بيوتهم هذا الأمر الإلهي ويربون بناتهم على تطبيق هذا الحكم الرباني ويشيع هذا الستر ومظهر العفة في المجتمع، يهون تنفيذ الامر عندئذ على الشباب. اليس كذلك؟ الباري عز وجل قال وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا مبدا امر الله سبحانه وتعالى اولياء الامور بان يزوجوا بناته. نعم أمرهم بهذا. لكن أرأيت لو أن هؤلاء الشباب الذين يراد منهم أن يتزوجوا نظروا إلى المجتمع فوجدوا أبواب الفواحش مفتحة والصبر إلى المحرمات مشروعة ومعبدة وبدون كبير الثمن، هل تتصور أن يقبل الشباب بعد هذا إلى المتعة عن طريق الزواج أو عن طريق وضع حبل من المسؤولية في أعناقهم؟ إذا كنت أرى متعتي ميسرة وأنا عصفور طائر ينتقل من غصن إلى غصن بدون أي مسؤولية أتحملها، أتواني أحمل نفسي بيدي وأنا أرى هذه السبل المفتحة أمامي، أتراني أمد يدي بإرادتي للخير أقيد نفسي بأغلال من مسؤولية الأسرة ونفقة الأولاد وما إلى ذلك؟ طبعا لا. إذا لابد من أن يشيع التعاون في المجتمع لتنفذ أوامر الله، لابد من سرعة الزواج، ولابد أن تكون المتعة الإنسانية قائمة ضمن هذا الحسن وضمن هذا النظام حتى لا يتسرب السم النافع إلى هذه المتعة، وأخطر السم النافع يفتك به المجتمع والأفراد هو ذلك السم الذي يتسرب إلى المتعة الجنسية، شيء معروف. طيب ما السبيل؟ السبيل أن تحصل هذه المتعة ضمن نطاق الزواج، من أجل أن يشيع الزواج في المجتمع، ومن أجل أن يتجه الشباب إلى الزواج، ومن أجل أن لا تقع أزمة زواج فتجلس الفتاة في بيتها دون أن يأتي الشاب ليضحك. ما السبيل إلى ذلك؟ أن نسد الأبواب الخلفية إلى المتعة، هذا هو التعاون، أن نسد الأسباب التي تيسر للشاب أن يتناول المتعة تهريبا وبالطرق الملكوية. فنحن إن فعلنا ذلك سددنا هذه الثغرات، ألجأنا الشباب إلجاء إلى الزواج، ولا شك في هذا ولا ريب. ولكن إن فتحنا الأبواب، وقد يكون قائل من الذي يفتح أبواب الفاحشة؟ هذا غير ممكن. أنت يمكن أن تفتح الأبواب وتشرعها وأنت غير شاعر. كيف تفتح الأبواب؟ إذا تركت الفتاة تخرج سافرة بادية المفاتن حيثما خرجت وحيثما سارت وفي أي وظيفة وجدت وفي أي مدرسة درست أو في أي جامعة، إذا تركت الفتيات بهذا الشكل فإن هذا يعني شيئا فشيئا فتح الباب إلى هذه المتعة الخلفية التي لا بد أن يتسرب إليها السم الذي قلت، شئت أم أبيت. إذا التعاون من أجل التقوى كيف يكون؟ يكون أصل القضية تكون محصورة في نطاق الزواج، من أجل أن يتم هذا لابد من تعاون، تعاون الأفراد وتعاون الأسر وتعاون الطبقات بدءا من القيادة العليا إلى القاعدة الشعبية، لا بد من تعاون. كيف يكون التعاون؟ التعاون بأن ينشأ الأفراد ذكورا وإناثا في ظلال التربية الإيمانية بحيث يستشعر الكل المخافة من الله والحب لله والتعظيم لحرمات الله وإدراك رحلة هذه الحياة من أين بدأت وإلى أي نهاية تسير وتسير. لابد ثم نجعل بعد هذا القاسم المشترك بين الذكور والإناث نقنع الفتاة على مستوى البيت الذي تنشأ فيه والمدرسة التي تربى فيها والجامعة التي تكمل تعليمها وتربيتها، نقنعها بأن السعادة الحقيقية لا يمكن أن تتم ولا يمكن أن تتحقق إلا إذا اصطبغت بالعفة وإلا إذا تقيدت بالحشمة وإلا إذا التزمت بما أمرها الله عز وجل به فيما يتعلق بالمظهر. نقنعها بهذا ونذكرها بكلام الله عز وجل. كل هذا يصب في قانون التعالى، تعالوا على البر والتقوى. أرأيت لو أن مجتمعا كان أفراده على هذا النحو تلقوا جميعا هذه التربية وكان تقوى الله عز وجل ما ينجب بين جوانحهم، ثم ربيت الإناث على الحشمة والعفة ومظهر الستر كما أمر الله عز وجل، هل تشيع أزمة زواج؟ لم تشيع. هل تشيع وتتفتح أبواب الفواحش؟ لم تتفتح. إطلاق. وعندما لا تتفتح أبواب المتعة الخلقية ما الذي يحدث؟ هذا المجتمع يكون محصنا ضد الوباء، يكون محصنا ضد الشقاء. من تجد فتاة لعبة شابا بعواطفها وخادعها وكذب عليها ثم لما قضى همومه منها ألقاها على هامش الحياة ومضى دون أن يأبه بها؟ لا يوجد فتاة تقع في شرك فقط بشكل من الأسباب، لكن عندما تجد أن المجتمع فيه أزمة زواج وأن أبواب المتع الخلفية مفتحة تتسرب في الأحياء والبنوكات المختلفة، وعندما تجد أو تسمع أن الأوبئة الخطيرة تتسرب إلى أجسام رجال وإناء ونساء كثيرين وكثيرات، فاعلم أن الذي غاب عن هذا المجتمع هو قانون يتعاون على البر والتقوى. هذا هو الذي غاب. شيء واضح. ولكن الإنسان في كثير من الأحيان يغمض طرفه عن الحقيقة ويحارب عقله ويعلم ماذا يصنع في سبيل الانتصار لشهواته. وما ذل إنسانا في حال من الحالات كما يظن عندما يحارب عقله ويستجيب لشهواته، يعني يضع عقله تحت قدميه ويضع أسفله فوق رأسه. هذا هو الذل وتلك هي المهانة. الباري سبحانه وتعالى طلب مني أن أعلم الحق وأتبينه وأن أعرف من أنا وما هي الحياة التي أعيشها وما هو الكون الذي يدور من حولي ويخدمني والذي سخر لي. يريد الله أن أعلمه.
ويطلب مني أن أستمر في طريق معرفة بمصباح العلم ولا شيء غير العلم. نقول تصور لو أنني أردت أن أنفذ هذا الأمر الإلهي ودخلت إلى المكتبات وأكشاك الباعة مستعد للمجلات فما وقعت عيني إلا على الخداع والأباطيل المقنعة بقناع العلم وهي تبرأ إلى الله من العلم. ما وقعت عيني ولا بصري إلا على مجلات تحارب الحقيقة تحارب الإسلام تنتقص من الدين تخدع وتدس وتوارد. عندما أجد هذا إنسان بشر يمكن أن آخذ كتابا أقرأه ظنا مقنع بقناع العلم يتكلم باسم العلم والباري يقول يأمرني أن أتبع العلم ويمجد العلم والعلماء ويقول ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الباري يقول والله حسنا أقرأ هذا الكتاب. ولكن عندما تجد أن نصف أو ثلاثة أرباع المجتمع يقنعون أنفسهم بأقناعة العلم ويصبغون أقلامهم بصبغة العلم وهم دجاجلة العصر يمزقون العلم بأدراسهم وأسنانهم فضلا عن أقلامهم. طيب هذا الإنسان يذهب ضحية هذا الذي يقرأ أليس كذلك؟ لم يطبق مبدأ يتعاون على البر والتقوى ومن ثم جاء الحلم ثقيلا على هذا الإنسان. يجب أن ننظف المجتمع من هذه الأوضاع الفكرية والأوضاع الفكرية ليست أقل خطرا من الأوبئة الأخلاقية كلاهما خطير وكل منهما أخطر من الآخر. فهمان عجيب هذا الكلام يتعاون على البر والتقوى شيء واسع الآفاق جدا. أنا في كل يوم إما بالهاتف أو بالرسائل أو مشافهة ومباشرة يأتي أخ يأتيني شريحة من مجلة يأتيني ورقة من جريدة يأتيني صورة من مقالة ماذا؟ كلها هجوم وبأسلوب أسلوب من خط جدا وقدر وقدير جدا على الإسلام بشكل أي من فروعه إن على الحجاب الذي شرعه الله رحمة بالأمة أو على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الجسر الموصول بيننا وبين كتاب الله أو على أي مبدأ من مبادئ الإسلام وبأي أسلوب. لأن الأسلوب كان مكشور يعلن الرجل أنه عدو للإسلام وعلم الناس أنه الله وأدنه خطير المسلم يعرض عنه ما له عدو الإسلام لا يؤمن به وقال المسلم ما رح يصير أكثر مما هو عليه يسمع. لكن كل من أعداء الإسلام علموا أن هذا الأسلوب لم يعد فيه كل منها يلبس أقنعة الإسلام ويكتب باسم الإسلام ثم يحطم القيم والمبادئ الإسلامية بأكبر وسيلة. نعم مليء أصبحت مجتمعاتنا بهذا لا سيما أوروبا تفتح صدرها لكل مجلة تنشأ ما دامت انشأت لمحاربة الإسلام لتمزيق دين الله لإدخال الريبة في قلوب المسلمين الذين يستيقظون إلى دين الله عز وجل. كل الأوروبيين يرحبون بمن يفعلها لا سيما بريطانيا أم البغض في العالم قديما وحديثا ضد العقل وضد العلم الحقيقي وضد صلة العبد بالرب. لا اعلم دولة على وجه الارض اكثر حقدا في ماضيها وفي حاضرها كالرسالة. ولذلك معظم المجلات التي تصدر والتي تحمل على عاتقها تنظيق الاسلام، تنظيق الاسلام باسلوب مشروع عجيب، اين تصدر؟ في بريطانيا تصدر. وان كان مع الاسف الذين يصدرونها ابناء المسلمين خيانة، اذلاء، باعوا انفسهم لاعدائهم وجعلوهم نعالا في اقدام اعدائهم مسلمين اسماء اسلاميه، نعم، ولكن انظر اليهم تجدهم مكتبين تماما كالحيوان المسعور، كالاسعى التي صغرت فاها واخذت تذكر يمينا وشمالا تبحث عن ضحيه وهي تتلوى بهذا الشكل تماما. ولكن هذه المجله تنبلق انطلاقا الى بلادنا، عموما تنبلق الى بلادنا. الشاب لا سيما المثقف لا تجد عنده هوايه ذلك كهوايه القران، لا سيما اذا اراد ان يملا القران يقرا، وهو مدعو فعلا الى القراءه، لان القراءه هي بوابه المعرفه وسبيل العلم، فيقع على هذه الاشياء. ثم ما الوسيل؟ الوسيل ان تؤتى بهذه القصاصات وبهذه الشرائح الى انسان المسلم. وماذا عسى ان اسمع؟ ماذا عسى ان اسمع؟ نعم، فلو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهما وثان وثالث، ماذا عسى ان اسمع؟ اين قول الله عز وجل وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان؟ لا بد من رقابه لتطبيق هذا المبدا الرباني وتعاون على البر والتقوى. وانا لا اريد ان اتحدث عن اسماء مجلات تصدر في تلك الاماكن، ذلك لان هذا ما تعياه نفوس اصحابها من اجل ان احدث دعايه لها في مكان يحوي الاف من الناس. هذا شيء ممكن لو انني افعلته استحق على ذلك اجرا منهم، لا، لن ننال هذا اطلاقا. واقول هذا كالتحريم وابراز وتجسيد لمبدا يتعاون على البر والتقوى. عندما يصدق كيف يكون الحال؟ وعندما لا يصدق كيف يكون الحال؟ ان على مستوى الخلق والحشمه، وان على مستوى الفكر والعلم وما الى ذلك. لكن اعود فاقول هذا الشيء اخر اقوله، الله سبحانه وتعالى امرنا فاعرضنا، او يجد فينا كثيرا ممن اعرض، والله كلفنا بان نتعاون، فلم نتعاون، او تعاوننا على مستوى جزء بسيط بسيط جدا لم يغطي الحاجه اطلاقا. نحن تحملنا اوزارا مما صنعنا، ولسوف نقف بين يدي الله قولا واحدا يحملنا مسؤولية التقصير في هذا التعاون. لكن أترون أن تقصيرنا في هذا التعاون يعني أنه سيكون حكما بخلق دين الله؟ معاذ الله، إلا الذين يفعلون هذا لو تصوروا ذلك فلا شك أنهم أغبياء ومغفلين جدا. لو ان ان المجلات التي تحتضنها بريطانيا وسيدتها التي هي ام الكيد على الاسلام في بريطانيا، لو ان هذه المجلات بلغت من ادنى طبقات الارض الى امام السماء فانها لم يمكن ان تكون اي اداه لايقاف مد الاسلام الذي قضى الله عز وجل ان ينتشر ويسلم. لا يمكن. قرار الله يقول يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله يتم والله يتم ولو كره الكافرون. نحن نقصر ونتحمل المسؤوليه والرب يحاسبنا لماذا لم تتعاون؟ لم يكون هذا سهما في كبد الاسلام، اسلام الله مطلوع بعنايه الله، لكننا نحن الذين نضحي بانفسنا سهام التقصير ترتد علينا نحن. نعم. اما دين الله فماض في انتشاره، ماض في تسائره، مهما تناهى بغي الباغين والباغيات على الاسلام ودين الله عز وجل. النقض الاسلامي سائد، وكما قلت مرة الناس احد رجل مسلم شم رائحة الاسلام واخذ مقياسه من كتاب الله واتاه الله ملكة فهم هذا الدين من خلال مصادره. لو ان 20 ملحد بنحط الى جانبهم صفرين خار استخدموا كل وسائل الفكر وكل وسائل التدجيل من اجل ان يفهم هذا الانسان المسلم سيعلم ان الباطل باطل يفهم. هذا الشاب المسلم لم ياخذ دينه من مجله ان سمها احس رائحه الدجل ورائحه الحقد على الاسلام منه. هذا انسان مسلم. الرجل الثاني غير المسلم، الغير المسلم له مسلم سواء قرأ هذا الكلام او قرأ غيره. قبل سنوات واقول هذا للعبرة، قبل ما يقارب 15 عاما كتب كاتب في مجلة العربي، ايام كانت العربي فعلا مجلة عربي وكانت مجلة محترمة آنذاك. إجمالا كتب كاتب مظهره من أهل العلم، لكن الذين يعرفونه يعرفون حقيقته. كتب يقول إن الحجاب ليس من الإسلام، وإن المرأة تملك أن تجلس مع ضيوف زوجها سافرة وباردة النحر والزاهر والمتاس ولا غير ولا يدير ذلك من اسلام هاشم. نشر هذا آنذاك يظن الناس ان هذا الكلام عبارة عن فتيل مشتعل سينتهي بتفجير كبير جدا 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 يأتي على كيان الإسلام ويجعله شجرة مثلا. هكذا ظن بعض هذا الأمر قبل 15 عاما. خذوا العبرة أيها الأخوة، وانظروا إلى الرسول اليوم ماذا كان يقول. كانت النتيجة أن بدأ الناس يكتبون ويبيعون، وبالجملة أنا أيضا أدللت بدلي في الدراء وكتبت رسالتي المعروف المشهور اليوم بعنوان إلى كل فتاة تؤمن بالله. لولا هذا الرجل لما كتبت هذا الكلام. هذا الكتاب، هذه الرسالة التي كتبتها قضى الله عز وجل أن تنتشر ثم تنتشر ثم تنتشر ولا يكون هنالك سقا من عالمنا العربي والإسلامي إلا ويتبع عشرات الآلاف من هذا الكتاب. وانتشرت هذه الرسالة وانتشرت حتى خلقت ذلك الإفك وقائله. هذا مقياس يدل على أي شيء من دون المسلمين الله والله مقيم المؤمنين ولو كره الكافرين. نعم كانت النتيجة أن الناس الذين قرأوا ذلك الباطل شموا من الباطل فيه فكانوا أكثر تمسكا بالحق الذي عرفوه. ثم جاءت هذه الرسالة وإمثالها عندما كتب كثير من آخرين أيضا جاءت دعما لهذا الحق. وفي بلدة ذلك الرجل القاهرة الذي كتب ذلك الكلام الأرعن الباطل إنسان مصري جمع هذا الكتاب هناك ما لا يقل عن 100,000 نسخة. هذا هو عمل الله عز وجل. أيها الأخوة لو كان الإسلام دين اخترعه زيد من الناس والله لسمعتم أنه حدث تاريخي كان في يوم من الأيام ولما رأيتم منه إلا الأخبار عنه لأن أعداء الإسلام أكثر من أمر يحصل ووسائل حربهم للإسلام أكثر من أن تحصل ولكن الإسلام لا يزال مرفوع الرأس ثابتا كالثوب ينتشر والصحوة الإسلامية تطلب نفسها مهما يكن الأمر في الأرض المحتلة. الإسلام ينتشر انتشار النار في الهشيم العبد الصهيوني وهذه حقيقة الحقائق. لن يعد الله يخشى شيئا كما يخشى من لهيب الإسلام الذي يدور وينتشر حول حسين البغي هناك حقيقة قائمة لا إشكال فيها ولا ريب. فأنا أقول للذين يقولون القصاص اطمئنوا بالا فإن دين الله عز وجل لابد أن يكتسح كل الحمامات الفكرية. ولله إن هذا ليس شيئا جديدا. بريطانيا أم البغي والكذب والكفور في العالم. ومن قرأ كتاب لورانس أعمدة الحكمة السبعة يعلم ما أقول. نعم ولكن ما أشبه الليلة بالبارحة. هذا الرجل باسم رشدي الذي يلقى الحماية والرعاية لا من الحكومة البريطانية فقط بل من تشر خاصة لأنه ذئب عينيه الآن. نعم هذا الإنسان أترون أن عمله هذا أساء إلى الدين؟ ماذا سمع؟ كما تحيي صخرة يوما ليوهيها فلم يدرها وأوهى قرنه الوعي. نعم كل ما في الأمر أن هذا إنسان قدر وفعل شيئا يجد مغبته عند الله. وأيضا نحن إن صدقنا قول الله وتعاونوا على البر والتقوى أخذنا أجرنا من الله والإسلام السائد على كل حال. وإن لم ننفذ قول الله وتعاونوا على البر والتقوى فحملنا أوزارا في جنب الله وأوقفنا الله بين يديه ولم يدير هذا بالإسلام شيئا. الحمد لله رب العالمين.